بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
الدرس الأول.
الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير بقبول هذه الدعوة من أبناء السلفيين في محافظة الموصل حرسها الله من كيد الكائدين ومن شر الحجابية الحاقدين الذين لبسوا على كثير من الشباب الحق. ومن هذا المنطلق يبدأ معنا الشيخ درسه الأول في شرح القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل بالتعليق على رسالة الإمام المجدد العالم السلفي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع. إخواني، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يوفقكم إلى الهدى والتقى والإعانة والرشاد، وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين المتمسكين بهدي الله بسبيل الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل لبلادكم خاصة الموصل حرسها الله تعالى وسائر بلاد أهل السنة والمسلمين أن يوفقهم الله وأن يحفظ بلادهم وأهلهم، وأن يمكن لأهل الحق في بلادهم، وأن يظهر دينهم، وأن يرخي وينشر الأمن في ربوعهم. إخواني، لا شك أن طلب العلم من مظانه الصحيحة توفيق من الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا شك أن الفقه في الدين، سواء الفقه في الاعتقاد أو كان الفقه في العبادات أو كان الفقه في المعاملات، أمر عظيم ولا يوفق له إلا من أراد الله له خيرا. وما نراه وما نسمعه من إقبال طلاب العلم أهل العراق إلى السنة والتوحيد والمنهج السلفي لأمر يثلج الصدر. فالعراق بلد أهل الحديث والسنة، انطلق منه العلم، والعلماء البارزون انطلقوا من بغداد وما حولها من بلاد أهل العراق، كالإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، والإمام الثوري وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة أهل السنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح. فأعداء الإسلام لا يهدأ لهم بال حتى يضيعوا المسلمين شيبا وشبابا رجالا ونساء، إما يشغلونهم بالبدع والشركيات أو يشغلونهم بالشهوات والمحرمات، ومقصدهم تضييع المسلمين والسيطرة عليهم.
تم وضع الخط في حالة الانتظار، الرجاء عدم إقبال الخط. كان في منتيان لباري راد بالكندايا
من هم؟ فلأن أعداء الإسلام حاربوا المسلمين مرارا وتكرارا فلم يفلحوا، لأنهم واجهوا صمودا قويا ورجالا أسودا رباهم الإيمان والتوحيد، فكانوا أسودا ضارية، الواحد منهم يغلب ألفا من الكفار، فعرفوا السر في هذه القوة العجيبة الباهرة التي أبهرت اليهود والنصارى والمجوس، فعلموا أن نقطة الضعف هو إبعادهم عن التوحيد والسنة والعقيدة السلفية وإشغالهم بالشهوات والمحرمات، فلهذا كثرت البدع في بلاد المسلمين من التصوف والتشيع إلى سائر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. فلهذا وجب على طلاب العلم أن يسعوا سعيا حثيثا في تربية أنفسهم على مسلك العلماء والعلم، وعلى تربية أهلهم ومجتمعاتهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بالعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، فلا عز ولا تمكين للأمة ولا صلاح للعباد إلا بأن يعودوا إلى ما كان عليه سلفهم الصالح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأنتم والحمد لله تسيرون على هذه اللبنات العظيمة من دراسة المتون العلمية والرسائل السلفية والمتون العلمية التي كتبها علماء السلف، فهنيئا لكم بهذا المسلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الإخلاص والاتباع والثبات على السنة. إخواني، أمر مهم لا بد أن يعرفه طالب العلم قبل البدء بقراءة مثل هذه الرسالة، ألا وهو كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأخذ إما أن يكون من مجالسة أهله أو قراءة مؤلفاتهم ورسائلهم، فيختار طالب العلم من رسائل العلماء أهل السنة المجاهدين، وذلك أن ثم فرق بين قواعد العلماء الربانيين أهل السنة وبين قواعد أهل البدع وأهل الأهواء، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول، الفرق في مصادر التلقي في تقعيد هذه القواعد، فالعلماء الربانيون السائرون على مسلك السلف مصادر تلقي مؤلفاتهم وقواعدهم التي يكتبونها هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، وأما أهل البدع والأهواء بجميع طرائقهم وفرقهم فإن مصادر تلقي تقعيداتهم وتنظيرهم هو الرأي البحت والفلسفة والعقل والذوق والهوى. أما الوجه الآخر من الفرق وهو الثمار، فإن قواعد أهل العلم تثمر ديانة صحيحة للمسلم، وتأصيلا صحيحا، وتقعيدا موافقا للفطرة السليمة، وخلقا مستقيما، وعبادة صحيحة، وتحقيقا للولاء الصحيح والبراء الصحيح، تثمر لهم الفوز في الدار الآخرة، وتثمر فيهم الثبات وعدم التخبط والحيرة. أما قواعد أهل البدع فإنها تنتج الشك والحيرة وضعف الديانة والانحراف وسوء الأخلاق من الكذب والغش والخيانة والغدر إلى غير ذلك من الصفات الذميمة، والواقع يشهد بهذا. فإن أهل السنة والجماعة أثمرت عقائدهم الصحيحة، الأخلاق النبيلة والتقوى والديانة الصحيحة، فلا كذب عندهم ولا غش ولا خيانة، ولا عندهم تخبط في عباداتهم. أما أهل البدع وأهل الأهواء فحدث ولا حرج من الانحرافات الكثيرة، سواء في اعتقادهم أو في عباداتهم أو في سلوكهم وأخلاقهم، كذلك الانحراف عن الفرقة الناجية يوم القيامة. فإن كل من لم يسلك مسلك الفرقة الناجية فإنه هالك في الدنيا والآخرة، بعكس من تمسك بالفرقة الناجية، بسبيل الفرقة الناجية التي يعرفها الطلاب من خلال مؤلفات علمائهم الربانيين وتقعيداتهم السلفية. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا ولكم أن نكون ممن يتأصل تأصيلا سلفيا ويدرس قواعد العلماء الربانيين كالإمام أحمد وأئمة السلف عموما، وكشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن نظر إلى مؤلفاتهم وقواعدهم وما أثمرته في أبناء أهل السنة وجد ذلك عيانا. ومن نظر إلى أهل البدع سواء المتقدمين أو المتأخرين وما ربوا عليه أتباعهم، تجد في أتباعهم كل انحراف سلوكي وعقدي وتعبدي ومنهجي، وأقرب مثال محسوس على ذلك هذه الجماعات المحدثة مثل الخوارج والإخوان والتبليغ. انظر إلى أتباعهم وإلى ما عندهم من حيرة وتخبط وانحراف في الولاء والبراء وعدم نصح للأمة، ولم ينفع الأمة. وهذه القاعدة وهذه الرسالة المسماة القواعد الأربع، والأربع تكون بالتذكير خلاف ما يجري على ألسنة بعض طلبة العلم بأنه يؤنثها، فإنها لا تؤنث لأن المعدود يخالف العدد، فهي القواعد جمع قاعدة مؤنث فيكون العدد مذكر، فتكون في الرسالة اسمها القواعد الأربع بعكس الأصول الستة لشيخ الإسلام أيضا. فالستة تؤنث لأن الأصول جمعها جمع مفردها أصل، فلينتبه طلاب العلم إلى هذا التفريق عند القراءة. هذه الرسالة القواعد الأربع اهتم بها العلماء، فهي رسالة توضح حقيقة الإسلام وتوضح حقيقة الشرك، توضح خطر الشرك وعظم التوحيد. فهذه الرسالة والأصول الستة كذلك وكتاب التوحيد وكشف الشبهات للشيخ الإسلام رسائل عظيمة فيها التقعيد السلفي المبني على الكتاب والسنة وآثار السلف، وتعطي فهما صحيحا لطالب العلم لحقيقة الإسلام، وتعطي تعظيما للتوحيد في نفس الطالب، وتربي الطالب على الاستقامة على التوحيد والولاء له ولأهله والدعوة إليه والاهتمام به، بعكس من أهمل مثل هذه الرسائل واهتم بالكتب الفكرية. لو نظرنا إلى واقع الجماعات كالإخوان كيف يربون أتباعهم على الكتب الفكرية والرأي والتنظير العقلي، كيف ماع التوحيد في قلوبهم وذاب التوحيد في قلوبهم وانحرفوا في الولاء والبراء حتى أصبح بعضهم يوالي الكفار اليهود والروافض ويتبرأ من أهل السنة والتوحيد ويعادي أهل التوحيد، وقد انطبق عليهم الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن فهذه رسالة عظيمة، من نظر إلى آثارها وثمارها فإن الطالب يعظمها فيحرص على قراءتها مرارا وتكرارا ودراستها مرارا وتكرارا وأن يحفظها. نبدأ بقراءة الرسالة مستعينين بالله عز وجل، فليتفضل إن كان عندكم قارئا أو نختار منا قارئا من عندكم أفضل. نعم تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة
والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله.
نعم كذا. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة بالدعاء إلى قارئ الرسالة وإلى طلاب العلم، وهذا من نصحه رحمه الله تعالى، فإن العالم السني الرباني يشفق على طلابه وعلى الأمة، ومن شفقته أن يدعو لهم بالدعاء المناسب لهم. ولما كان أمر الهداية سواء في هداية اختيار العلم واختيار ما يقرأ وأيضا الفهم والعمل كله بتوفيق الله، فدعا المؤلف للمستمع والقارئ والدارس بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. فإن العبد إذا تولاه الله فإن الله يوفقه ويهديه، ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا وفق العبد إلى أن يكون من أولياء الله الذين هم يوحدون الله ويتقون الله عز وجل، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا تولى الله العبد نصره وأيده ووفقه للهدى وإلى الطريق المستقيم. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل إذا تولى العبد بسبب تقواه وتوحيده تولى الله أمره، فيوفقه ويسدده ويرشده إلى كل خير وهدى. ثم قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا أراد الله لك خيرا جعلك مباركا في حياتك، مباركا على نفسك، ومباركا على أهلك وأولادك، ومباركا على مجتمعك بالدعوة إلى الله، وبأن تكون مسلما ناصحا صالحا مصلحا، كما قال عز وجل عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا وفق العبد إلى هذه الخصلة العظيمة ينتج عنه الخير والبركة، ووجوده في المجتمع وجود عظيم، وخلو المجتمعات من هؤلاء المباركين ضرر وفساد عريض، حيث يتولى أمرهم بعد ذلك المفسدين. ثم قال رحمه الله تعالى: دعاء يتضمن ركائز السعادة، السعادة الدنيوية والأخروية، وهي أن يوفق العبد إلى ثلاث خصال: الشكر والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ولعل مناسبة هذا الدعاء أنه إذا وفقت إلى طلب العلم ودراسة مثل هذه المسائل العقدية والتوحيد، فإن هذا نعمة من الله تستحق الشكر منك. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والشكر على نعمة العلم العمل به والدعوة إليه. وإذا ابتلي صبر، كأنه أيضا تنبيه منه إلى أن من يسلك مسلك الدعوة إلى التوحيد فإنه سيبتلى، كما حصل للأنبياء. فلا تظن يا طالب العلم أنك إذا سلكت مسلك الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ستكون لك الأرض زهورا ووردا، لا، أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مستنبط أيضا من قوله سبحانه وتعالى: والعصر، أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الثلاثة حيث قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. الأولى العلم، وهو معرفة الله ورسوله ودينه بالأدلة. الثاني العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. وإذا أذنب استغفر. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأيضا الاستغفار يزيل الأثر السيء على حياة المسلم، ومنها فإن أن منها أن المعصية تطفئ نور القلب، فلا يستفيد طالب العلم مما يتعلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، الشافعي يقول، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمعاصي تسود القلب وتزيل البصيرة، ويصبح العبد ليس عنده فرقان، يتخبط بالهوى. فلهذا أشار رحمه الله تعالى لطالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور، أنه يستغفر، ولأن الاستغفار سبب للبركة والزيادة من كل خير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. والله عز وجل أيضا ذكر في الاستغفار أن من ثماره يزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار شأنه عظيم، ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهذا من الأذكار، الاستغفار هو من الإذكار أيضا التي ينبغي للإنسان المسلم أن يكون، وخاصة طالب العلم، لسانه أن يكون لسانه رطبا بذكر الله. فإن الذكر معين لطالب العلم في تحصيله العلمي ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، أي مظاهر السعادة وأبرز معالمها وحصوى أسسها وركائزها. فهذه مقدمة عظيمة لشيخ الإسلام رحمه الله، وتنبيهات جليلة ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها وينظر إلى أهميتها ويعمل بها. نتوقف في درسنا اليوم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وأن يجعلني وإياكم ممن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، وممن يجعلنا مباركين نحن وإياكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.